أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا سيما بقية الله في العرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 24، إذا حصل بنتية، تأكدوا من رقمها، إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضا لم يبطل. شخص تزوج الامرأة، هذه المرأة بعد ذلك زوجة، تزوج امرأة أجنبية ثم تزوج بنتا أجنبية صغيرة جدا، زوجها وليها لغبطته، ثم هذه البنت الأجنبية أرضعتها زوجة أخ المرأة الأولى رضاعا محرما، فصارت بنت أخيها بالرضاعة، فهي عمتها في الرضاعة. ونحن قلنا سابقا لا فرق بين الرضاعة وبين النسب، لأنه لحمة كلحمة النسب، والأدلة تشمله بانضمام بعضها إلى بعض. هنا صارت الزوجة الأولى عمة الزوجة الثانية بعد أن صارت الثانية زوجة. خليكم برضا، شو المشكلة؟ هو بغير رضا ما ممكن فرضا أصلا. فحينئذ ما هو الحكم الشرعي؟ من الواضح أن أكثر النصوص الصحيحة والمعتبرة ورد فيها تزوج بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة، إدخالها عليها. وهنا حالة الزوجية قبل حالة بنت الأخ وبنت الأخت، فلا تكون مشمولة للأدلة. لا يوجد إلا رواية محمد بن الفضيل التي كان فيها أنه لا يجمع بين العمة والخالة وبين بنت الأخ وبنت الأخت مطلقة. وهذه الرواية، وهي رواية أبو الصباح الكناني، قلنا سندها فيه محمد بن الفضيل أولا، ثانيا هي مقيدة ببقية الروايات لأنها دل على عدم جواز الجمع مطلقا ولو تأخر عقد العمة والخالة، ثالثا هذا يتوقف على أن نستظهر من لا يجمع، لا يجمع ولو بقاء، مش لا يجمع حدوثا في عقد الزوجية، وهذا غير بعيد لو سلمت بقية الحيثيات في الرواية، لأنه ظاهر كالجمع بين الأختين حدوثا أو بقاء. جيد، فإذا كان الأمر كذلك ورواية محمد بن الفضيل لا تفي لضعفها سندا وتقييدها ببقية الروايات، وهذه الرواية موجودة في المقام، فحينئذ من الواضح جدا أنه لا معنى للتوقف في هذا الموضوع، لأن مطلق الجمع بين المرأة العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ليس هو الممنوع بحسب الأدلة المعتبرة في المقام. نعم، صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه اشترط لكي تبقى زوجية بنت الأخ وبنت الأخت استئذان العمة والخالة، ولو حدثت البنتية في طول الزوجية. والغريب في الأمر أن ظاهرهم يعني صاحب جواهر وغيره في أصل المسألة، يعني سواء أفتوا بما قال صاحب جواهر أو لم يفتوا، عدم التفرقة بين كون العقد على البنتين الصغيرتين بنت الأخ وبنت الأخت قبل العقد على العمة والخالة أو بعد العقد على العمة والخالة، يعني هي ما كانت عمة وخالة ذاك الوقت من عقد، صحيح؟ مع أنه من الواضح أن إدخال من اسمها عمة أو صار اسمها عمة بعد ذلك على بنت أخيها التي كانت بنت أخيها من الأول لا يعطي هذه الآثار، فلا معنى لأن يعطي مثل هذه الآثار لو كان دخولها النكاحي متأخرا عن دخول من صارت بعد ذلك بنت أخ وبنت أخت، لأن هذا غير مشمول للأدلة أصلا. وعموما صاحب الجواهر يقول في المقام بتخير العمة والخالة بين أن تأذن فيستمر نكاح الصغيرة المرضعة وبين أن لا تأذن فلا يستمر، يرفع عقد الصغيرة. وهذا الكلام مما لا مساغ له على الإطلاق، ولم نجد دليلا يدل على ذلك إلا أن يحتمل قياسه بزواج الأمة على الحرة أو بالجمع بين الأختين مما لا يخفى البون البعيد بين المقيس والمقيس عليه، فضلا عن أن القياس كبرا ليس من دأبها. ولا أتهمه رضوان الله عليه بهذا، ولكن كلامه غريب لا دليل عليه.
ما يقدر شيخنا يقول إن نفس الإرضاع وإقدام فبالتالي يكون في
إقدام على أي شيء يعني عقد جديد يعني؟
كلا يعني إذا صار عقد على الصغيرة بعد ذلك أرضعت الصغيرة
من اللي أرضعها؟
هل العمة اللي بصير عمها؟
أحسنت، اللي هي زوجة أخ المرأة.
أي فكأنما يعني
إقدام على فسخ العلقة؟ يعني هذا لو أن الأدلة شملتها، الأدلة لا تشملها أصلا، الأدلة تشمل العقد إذا كان متأخرا، الزوجية إذا كانت متأخرة. المفروض أن الأدلة الصحيحة قالت تزوج بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة، هنا التزوج سابق على كونها عمة وخالة، فهذا غير مشمول للأدلة أصلا. لو كانت علة الحكم مطلق الجمع واحترام العمة والخالة ونقحنا المناط وصار منصوص العلة، جيد ندور مرار العلة، لكن ما عندنا هكذا شيء نحن في الأدلة، هذا مجرد فرض من عقولنا وأذاننا ومجرد احتمال، هذا نحن والأدلة، حيث تشمل الأدلة نجق الحكم، حيث لا تشمل الأدلة لا نجق الحكم. ثم الإرضاع بمثابة عقد جديد يعني عقد نكاح جديد؟ لا، وألف لا، لا عرفا ولا حقيقة ولا تساهلا ولا تجوزا حتى يصح هذا، لأن عقد النكاح انقضى ومضى. وقلت الأغرب وصورة العكس، ما لو كانت البنت الصغيرة هي الزوجة قبل من صارت عمة وخالة تلك عقد النكاح يا دخل على هذه، ولكن صيرورتها عمة لها تأخر عن هذه، كما لو تزوج بالصغيرة ثم تزوج امرأة أجنبية كبيرة ثم زوجة أخ هذه المرأة الكبيرة أرضعت الصغيرة الرضاع المحرم، فصارت عمة وخالة بعد الزوجيتين، وكانت زوجية من صارت عمة وخالة هي المتأخرة، فإن ظاهر إطلاق المسألة الاثنين، مع أن هذا مما لا مساغ له أصلا. القضية واضحة ما تحتاج لها، ما يحتاج لها كلام. وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر، وكذا إذا جمع بينهما
العمة وبنت الأخ
في حال الكفر، العمة وبنت الأخ تزوجهما شخص في حال كفره، لا لا مو في عقد واحد، تزوج العمة ثم تزوج بنت الأخ وبنت الأخت على قاعدة لكل قوم النكاح المسلم، هذا نكاح وليس بسفاح، فبنت الأخ نكاحها صحيح في دينه.
نعم.
وهذا أقر عليه شرعا، بمعنى ترتيب الآثار الشرعية على الزوجة وترتيب الآثار الزوجية. انتبهوا يا أخوان، يعني
صحيح.
الحكم بالصحة لا معنى لترتيب الآثار وعدم الحكم بالصحة، لأن آثار الصحة موضوعها الصحة لا أقل. إذا واحد يشكك أن هذه ملازمة عرفية، ترتيب المعلول إقرار بالعلة. على كل حال، الإقرار بالآثار إقرار بالمؤثر بنحو الملازمة العرفية. فترتيب جميع آثار الزوجية يعني ترتيب الزوجية، وترتيب الزوجية هو صحة الزوجية مو شيء آخر. فمن الغريب إنصافا ما ذكره السيد في المستمسك من أن الأدلة إنما دلت على ترتيب آثار الزوجية ولم تدل على إمضاء الزوجية. فنحن نقول ما نفهم شيء اسمه ترتيب آثار الزوجية غير إمضاء نفس الزوجية، خصوصا روايات لكل قوم النكاح المسلمة عند كافة المسلمين من حيث النتيجة. الآن بحث في سنده والقضايا مو محلها هنا. هذه معناها مش لكل قوم وطئ، فإن الوطئ لا يختلف من قوم إلى قوم ومن إنسان إلى إنسان. لكل قوم النكاح يعني لكل قوم علقة زوجية، هذا معناه الإقرار على الزوجية، مضافة إلى أن كل الذين أسلموا عن زوجاتهم وأسلمنا معهم من المقطوع به أنه لم يكن يطلب منهم تجديد العقد بحجة التفرقة بينهم، وأنه من كنت كفار كنا نرتب آثار الزوجية. الآن من صرتم مسلمين تعالوا تزوجوا من جديد، أنتم أزواج. قطعا لم يحدث هذا في صدر الإسلام على الإطلاق. إذن فهذا معناه صحة الزوجية. جيد، فنقول الزوجية حدثت صحيحة. انتبهوا، هذه الزوجية التي حدثت صحيحة في زمن الكفر الآن بعد الدخول إلى الإسلام أقر الزوج والزوجة على زواجهما بمقتضى لكل قوم نكاح، فهما زوج وزوجة. والقول من صاحب الجواهر وما يظهر من الميل إليه من بعض من تأخر عنه من أن الإقرار بحكم العقد الجديد كلام لا يصغى إليه إنصافا، لا يصغى إليه، فإن الإقرار بعد الإسلام هو إمضاء واستمرار لنفس العقد الأول مو بحكم العقد الجديد. إقرار الزوج والزوجة على الزوجية بعد الإسلام هذا إقرار بمقتضى إمضاء العقد الأول مو بحكم تجديد العقد. فإن الإقرار إما في محل قابل فهو إجراء لأحكام العقد السابق، وإما في محل لم يكن قابلا بعد الإسلام فلا بد من تجديد العقد. والحال أننا متفقون نحن وخصمنا أنه تجديد العقد لا يوجد. ها؟ ثم لو سلمنا أنه بحكم العقد الجديد هذا لا يعد زوجية جديدة، وتحريم إدخال بنت الأخ وبنت الأخت بدون إذن العمة والخالة في مفاد الأدلة هو للزوجية الحادثة الطارئة وليس للزوجية السابقة ولا لإمضاء الزوجية السابقة استمرارا. أحسن، اللي هو إبقاء لنفس الزوجية. وحينئذ نقول بأن مقتضى الأدلة أن ما كان في وقت كان جائزا وممضى شرعا، وما حدث من الإسلام لم يغير شيئا أبدا. فالتشريع بحرمة إدخال الزوجة الجديدة على ال على عمتها أو خالتها، وتحريمه مختص بشرعنا ولو قلنا بتكليف الكفار بالفروع كما هو المشهور والصحيح، خلافا للإخباريين والسيد الخوري رضوان الله تعالى عليهم على مبناهم. بعد أوضح القضية لأن مو مكلفين بالفروع أصلا هم. أقول حتى على قولنا أنهم مكلفون بالفروع فإن هذا لا يؤثر في محل بحثنا، لأن المفروض أنه في الحكم الوضعي وهو الزوجية أمضي نفعهم. حتى لو كانوا مكلفين يوجد دليل ثانوي بعد تكليفهم أمضى نكاحهم.
تكليف وضعه تكليفاً؟
بالي
حتى الصحة والفساد؟
مطلقاً فيما يرتبط بالأحكام المجعولة يقولون قلم التشريع لا يشملهم. بالي على كل حال حينئذ نقول مقتضى إسلامه وهو ذو زوجية صحيحة من قبل الإسلام بقاء الزوجية بعد الإسلام أقصاه شككنا يا إخوان، نستصحب بقاء زوجية العمة والخالة وبنت الأخ والأخت، أي زوجية نشك فيها نستصحبها. والقول بأن هذا من قبيل تغير الموضوع ليس في محله، باعتبار أن موضوع الزوجية هو الزوج مو إسلام الزوج. الإسلام وغيره من الحيثيات والعوارض وليس من مقومات الموضوع عرفا، فلا مانع من هذا على الإطلاق. حتى القائلين هنا ببطلان العقد أو بلزوم تخير المرأة اللي هي عمة وخالة لم يقولوا به. وهنا أيضا أقول نفس الإشكال السابق يا أخوان، هنا ظاهر الاختلاف إطلاق المسألة سواء كانت العمة والخالة هما الداخلتان على بنت الأخ وبنت الأخ أو العكس، مع أنه لا وجه للثاني، لأن الثاني لو كان في عالم الإسلام ما كان صار شيء كما يقول الشيخ. كذلك فيما لو دخلتا في عالم الكفر هذا بديهي ما لازم نبحثه، لازم نبحث الشق الأول وهو ما لو أدخل بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة في زمن الكفر. المسألة واضحة هذا في التقدير ما يحتاج إلى بحث أكبر من هذا. نكاح صحيح ترتب عليه الآثار في عالم الكفر، الانتقال إلى الإسلام لا يرفع ما كان صحيحا في عالم الكفر. جيد، من كان جامعا بين أختين في عالم الكفر يخير بينهما في عالم الإسلام. ليش؟ لأن أصل الالتزام بالجمع بين أختين في عالم الإسلام مرفوض، أصل الجمع بين الأختين مرفوض لا من باب الحقوق، هذا حكم شرعي مسلم أنه لا يجمع بين أختين، لكن الزوجية ترتفع؟ لا ما ترتفع، بدليل أنه لو كانت الزوجية ترتفع لازم نبطل عقد الأختين معا، والحال أن عقد الأختين يبقى صحيح، غاية الأمر لا يستطيع أن يبقيهما معا بقاء، ولذلك يخير هو باختيار إحداهما الأولى أو الثانية.
يخير من باب أنه أحدهما باطل على الإجماع.
لو كان كما يقول السيد الحكيم أنه مو صحيح ترتب بس الآثار لكنا قلنا بأن عقد الأخت الثانية هو اللي مو صحيح بس ترتب الآثار، فبعد الإسلام يكون هذا يطير. أحسنت، صحيح لو لا؟ هذا على خلاف ما رمتم ورامو أدل من أنه يخير بين الثنتين فيستطيع أن يفصح عقد الأولى مو الثانية، وهذا يعني أن عقد الثانية صحيح في حد نفسه ويبقيها زوجة.
شنو هذا أنه في أصل الإسلام هذا الحكم مو صحيح؟ يعني
علشان الآن الجمع أدلة الجمع بين الأختين أنه من حين تشريعه لا يجمع بعد بين أختين لا حدوثا ولا بقاء، هذا مقتضى الأدلة. فريضة مو بس فريضة ومو سنة، فريضة وفريضة حدوثا وبقاء،
فبالتالي لا ترفع.
بينما العم والخالة يجمع وبنت الأخ وبنت الأخت يجمع بينهما، آية الأمر عند حدوث العقد يشترط الرضا، صحيح؟ في عالم الكفر أمضي العقد ولم يشترط فيه الرضا، وقد حدث العقد وفرغ منه وهو عقد صحيح.
ما في تلك فلم يمضى أصلا.
في تلك لم يمضى أصلا بهذا المعنى، بمعنى أنه بقاء لا يجوز الالتزام بالأختين من كان من أهل الجاهلية قبل هذا التشريع ودخل في الإسلام ولديه زوجتان أختان، عندما شرع هذا ألزم بأن يفصل عنه إحداهما. فرق بين الأمرين واضح. أو جيد. وكذلك بالنسبة للأمة والحرة أيضا نفس الكلام، هو الكلام. الدليل أنا أقول من احتاج استصحاب إذا شككنا نستصحاب، يعني لو أن شخصا تنزل وقال نشك نستصحاب، ولا مقتضى الأدلة أنه حتى استصحاب من احتاج. إحنا نكاح صحيح، لم أحدث أنا نكاح بنت الأخ وبنت الأخت في عالم الإسلام، أحدثته قبل الإسلام، وقبل الإسلام ممضى هذا العقد المفروض، لا من باب عدم تكليف الكفار بالفروع كما يقول السنغوي، بل من باب أن الكفار مكلفون بالفروع، ولكن هناك دليل حاكم وهو لكل قوم نكاح، مضافا إلى السيرة القطعية بإمضاء النكاح القائم قبل الإسلام. طيب جيد. المسألة الخامسة والعشرون، إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا، المطلقة رجعيا إما هي زوجة حقيقة كما يقول السيد الخوي أو بحكم الزوجة كما يقول المشهور وهو الصحيح، ويجي بحثها، لم يجوز تزويج إحدى البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة، يعني العمة والخالة، واضح؟ لأنها بحكم الزوجة، إذا كانت راضعة لا يجوز التزوج بالخامسة، وإذا كانت العمة والخالة بحكم الزوجة فكأنها لا زالت زوجة، لا يستطيع أن يرجعها في أي وقت إن شاء. فإدخال العمة والخالة عليها بدون إدخال بنت الأخ وبنت الأخت عليها بدون إذنها سوف يكون منتفيا في الشرائط، تحتاج لبحث واضح.
الشيخ ظهر من أبعد أنه أطلق، يعني إذا أذنت،
إذا أذنت يجوز،
يعني العبارة ما في
ذاكرة، لا واضح، هو يعني إذا ما طلقناها وبقت زوجة بإذنها يجوز، أي هذا مفروغ عنه، ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه، واضح بعد، لأن الطلاق البائن تبين بمجرد الطلاق، ما في حكم زوجي. المسألة السادسة والعشرون، هنا الطلاق البائن، إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع، في طلاق بائن غير قابل للرجوع أصلا، مثل ما لو كانت العمة غير مدخول بها، مثل ما لو كان الطلاق طلاق ثالث، في بائن في بعض الحالات يمكن الرجوع فيه، كما لو رجعت هي عن الباذل، طلقت طلاقا خلعيا وهي عمة، قبل أن ترجع ببذلها تزوجنا بنت أختها أو بنت أخيها، جيد، بعد أن تزوجنا بنت أختها أو أخيها لعبت الغيرة عندها، رجعت بالباذل، هنا يستطيع أن يرجعها، ما هو الحكم؟
يلزم بالإرجاع لو يستطيع،
يستطيع يستطيع أن لا يرجعها، لكن أرجعها يا أخي شنو يطلع؟ دوتك أخي يطلع بدون مهر لأن رجعت بالبدل، فحينئذ أرجعها، رجعت الزوجة، فما هو حكم بنت أخيها وبنت أختها التي تزوجها في زمن طلاقها البائن؟ هل يحتاج، هل عقدها باطل؟ هل في احتمالات عديدة؟ إرجاع العمة والخالة ما في إشكال شرعي طبعا، من باب أن العمة والخالة لو بعقد جديد هم يستطيع إدخالها على بنت الأخ وبنت الأخت، ما في مشكلة.
حينما تزوج ببنت الأخ لم تكن زوجة حقيقية.
حينما تزوج ببنت الأخ لم تكن زوجة، فلا تشمله الأدلة. رجوعها بالبدل يقلب الطلاق رجعية. هل هو بحكم العقد الجديد حتى لا يؤثر على زواج بنت الأخ وبنت الأخت، أو هو رجوع إلى العقد الأول ومفاعيل العقد الأول
ابقاء على الآخر
حتى يكون الزواج ببنت الأخ وبنت الأخت دخول على زوجية العمة والخالة؟ من الواضح يا إخوان، وإن قيل يعني من الواضح أن الرجوع بالبذل ليس عقدا جديدا ولا بمثابة العقد الجديد ولا يحتاج إلى تجديد عقد جديد بحسب الأدلة. نفس الطلاق ينقلب من باء إلى رجعي، ويرجع حكم العقد الأول لا بمعنى رجوعها زوجة، بمعنى
إمكان الإرجاع،
إمكان الإرجاع الذي هو من آثار العقد الأول. وهذا يعني أن زواج بنت الأخ وبنت الأخت صار في فضاء مفاعيل الزواج الأول. هذه الجهة، وجهة أخرى أيضا ينبغي أن تلحظ، الجهة الأخرى التي ينبغي أن تلحظ في المقام هي قضية أنني عندما تزوجت بنت أخيها وبنت أختها حقيقة لم تكن هي زوجة بالنسبة لي،
ساقط عن أخذ.
أحسنت،
ما
إلى معنى نأخذ إذنها، هي مو زوجة بالفعل قبل رجوعها بالبذل، مو زوجة بالفعل، زوجيتها الأولى رجعت من جديد بعد الزواج. فأنا عندما تزوجت لم أتزوج بنت أخيها عليها بالفعل، برجوعها رجع اعتبارا وشرعا حكم العقد الأول من حين رجوعها. جيد؟ ولو افترضنا أنه يوجد ثمرات مثل النفقة افترضوا ما بين طلاقها وما بين رجوعها بالبذل، لأن المطلقة الرجعية لها نفقة، من الواضح أن الفترة المتخللة لا نفقة لها فيها. ها أحسنت، الفترة المتخللة بين الطلاق وبين رجوعها بالبذل. وعليه فالصحيح الذي لا بد وأن يقال في المقام أن الرجوع وإن كان يرجع حكم الزوجية الأولى إلا أن ظرف زواجي بنت الأخ وبنت الأخت إنما كان فيه زمن لم تكن فيه عمتها وخالتها زوجة، وهذا هو الصحيح الذي لا بد وأن يقال في المقام، لا ما قيل من أن رجوعها بالبذل بحكم العقد الجديد، فإن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه،
لا إيجاب لا قبول،
ما في شيء. شنو حكم العقد الجديد؟ هذا من آثار نفس العقد الأول، ولذلك عبر في الروايات والفتاوى بانقلاب الطلاق الأول من بائن إلى رجعي. وإلا شنو بحكم العقد الجديد؟ من أي جهة بحكم العقد الجديد؟ كل شو فيه من آثار العقد الجديد؟ يشترط فيه مهر جديد، له أحكام جديدة، لو رجعت نفس أحكام العقد الأول بكاملها، رجعت نفس أحكام العقد الأول بكاملها، وهذا يعني أنه رجوع أرجع أحكام العقد الأول، نقول على الرأس والعين، رجعت أحكام العقد الأول منذ متى؟
بعد
من حين الرجوع بالبذل. أنت جنابك متى تزوجت بنت أخيها؟
قبل
الرجوع بالبذل. يعني عندما تزوجت بنت أخيها لم تكن زوجة، فلم تكن موضوعا للأدلة الملزمة باستئذان العمة والخالة. وضح هذه ملازم لا تردد، فذهاب صاحب الجواهر هنا أيضا إلى لزوم مراجعتها واستئذانها ليس في محله إنصافا. هذا تمام الكلام في المسألة 26. المسألة 27 تأتي
بإذن الله.
صلى الله عليه وسلم.
محمد وآله الطاهرين.
وكان مغمى عليها فترة طويلة ويريد الزواج.